بما قد أتى به فرح ولا على ما ولى به جزع.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها أنا خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تدين بشدة البيان المعادي الصادر عن اللجنة الرباعية للجامعة العربية. الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي بعد أكثر من عام على استقالة دياب. والأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد مواجهات واعتصامات في جمعة الغضب نصرة للأسرى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة اليوم الجمعة على البيان المعادي لإيران الصادر عن اللجنة الرباعية للجامعة العربية، ودان الاتهامات السخيفة التي وردت في ذلك البيان. واعتبر خطيبزادة صدور مثل هذه البيانات دليلا على عدم وجود أدنى فهم لدى الدول المشاركة في هذه اللجنة لمسار التطورات الإقليمية والأوضاع العامة التي تحكم العلاقات بين إيران والدول العربية. كما وصف خطيبزادة صدور مثل هذه التصريحات بالتزامن مع إجراءات بعض هذه الدول لدفع علاقاتها مع إيران بالأمر المتناقض، وجدد مرة أخرى التأكيد على موقف طهران الداعم في دعوة دول الجوار للحوار وحل القضايا المعلقة عبر القنوات الدبلوماسية. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن مختلف صنوف القوات المسلحة تقف في مواجهة قوى الغطرسة في العالم، مبينا أن الدعم الشعبي للجيش هو السلاح الأقوى. ولدى لقائه خطيب جمعة مدينة بندر عباس جنوب البلاد، شدد الأدميرال الإيراني على أن الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر قزوين تحت الإشراف الكامل لكوادر البحرية الإيرانية، مضيفا أن الوضع اليوم يتطلب تعزيز قدراتنا الدفاعية حتى تغادر القوى المعادية من منطقة غرب آسيا. أكدت روسيا أنها ستعارض أي مشروع قرار لإدانة إيران في حال تم طرحه من قبل مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى عدم ضرورة تقديم قرار دون معنى، محذرا من أن إجراء كهذا سيترتب عليه عواقب ضارة بعملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي. يأتي ذلك وسط أنباء تفيد بأن دولا غربية بصدد تحميل طهران مسؤولية فشل المفاوضات في فيينا بعد ادعاءات أممية تتهم الحكومة إيران الجديدة بجعل الإشراف على برنامجها النووي مستحيلا. أعلنت رئاسة اللبنانية اليوم الجمعة أن الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور الرئيس مجلس النواب نبيه بري. وقدم ميقاتي تشكيلة حكومته إلى عون بعد مرور أكثر من عام على محاولة تشكيل الحكومة إثر استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس آب عام 2020. وكان عون قد كلف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية في يوليو تموز الماضي بعد اعتذار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وميقاتي هو ثالث شخصية بعد الحريري ومصطفى أديب يكلفها عون بتشكيل الحكومة إثر استقالة حكومة دياب بعد انفجار مرفأ بيروت. وللمزيد من تسليط الأضواء على موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير، نتابع الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي الدكتور نسيب حطيط.
تشكيل الحكومة اللبنانية هو انتصار أو هدية للشعب اللبناني، وبما أن محور المقاومة يحاول حماية هذا الشعب بكل الطرق العسكرية والسياسية والاقتصادية، فإن تشكيل الحكومة اللبنانية هو جزء من كسر الحصار السياسي الذي تفرضه أمريكا. وبالتالي تشكيل حكومة بعد تعطيلها بشروط أن يخرج حزب الله من هذه الحكومة أو إبعاد حزب الله عن هذه الحكومة أو فرض شروط في كيفية تشكيلها وفقا للنظرة الأمريكية أو للسفيرة الأمريكية في لبنان، يعتبر هذا الإنجاز أولا محاولة فتح بعض النوافذ للشعب اللبناني الذي يرزح تحت الحصار، وعلى الأقل من الناحية النفسية ابتداء حتى لا نحمل هذه الحكومة ما لا تستطيع تحمله أو حل المشاكل، لكن من الناحية النفسية على الأقل هناك بارقة أمل أن هذه المراوحة والتراجع السياسي والاقتصادي في لبنان يمكن أن يوضع له بعض الحدود التي يمكن أن تساهم بتعزيز الصمود للشعب اللبناني. يجب الإضاءة على شيء يمكن أن يحاول الجميع تغطيته وحجبه عن مسامع أو على الأقل عن صفحات الإعلام. لا شك أن ما فعلته المقاومة والجمهورية الإسلامية وسوريا بمعنى آخر محور المقاومة كان له الأساس اليد الطولة في تشكيل هذه الحكومة، لأنه بمجرد أن استطاعت المقاومة أن تكسر حصار المحروقات عن لبنان وكسرت قيصر أيضا قانون قيصر عن سوريا ولبنان، وبمعنى آخر أنها شكلت ضربة ثلاثية قاسمة للمشروع الأمريكي بحيث أنها كسرت الحصار عن الجمهورية الإسلامية وعن سوريا وعن لبنان، الخوف الأمريكي من أن تتوسع هذه الثغرة هذا الثقب في مسألة الحصار على محور المقاومة دفعت الأمريكيين إلى محاولة إعطاء ضوء أخضر لتشكيل هذه الحكومة، لأن الإمعان في الحصار خلاف ما اشتهى الأمريكي أن هذا الحصار سيجعل قوى المقاومة وأهلها وبيئتها يرفعون الرايات البيضاء والاستسلام ويوقعون على شروط أمريكا السياسية وعلى شروط صندوق النقد الدولي الاقتصادية. تبين أن هذا الشعب وهذه المقاومة مع حلفائه من محور المقاومة استطاعوا رد الصاع صاعين للأمريكيين.
شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة مواجهات واعتصامات في جمعة الغضب والحرية نصة للأسرى أسرت عن عشرات الإصابات. واقتحم جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب مسيرة نظمها مقدسيون تستنكر الإجراءات القمعية بحق المعتقلين. وبالضفة المحتلة أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت عند جبل صبيح جنوب نابلس رفضا للبؤر الاستيطانية فيما شهد المدخل الشمالي لبيت لحم اشتباكات بين الأمن الصهيوني والأهالي. وفي السياق شارك المئات بمسيرات في بلدتي يعبد وعرابة بجنين دعما للأسرى، في حين نظمت حركة حماس وقفة تضامنية مع المعتقلين بمخيم جباليا شمال غزة. أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق اعتقال 5 من إرهابيي داعش في محافظة نينوى شمال البلاد. وأكد الجهاز في بيان أن مفارزه نفذت عملية الاعتقال بعد رصد لتحركات المطلوبين، مشيرا إلى عملهم كمناصب قيادية ضمن مجموعات تنظيم داعش. إلى ذلك أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية أن كوادرها ألقت القبض على إرهابيين اثنين استهدفا منزل مدني برمانات يدوية في منطقة الرطبة بمحافظة الأنبار غربية البلاد. ختام نشر العناوين الرئيسية. إيران تدين بشدة البيان المعادي الصادر عن اللجنة الرباعية للجامعة العربية. الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي بعد أكثر من عام على استقالة دياب. والأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد مواجهات واعتصامات في جمعة الغضب نصرة للأسرى. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرع. وموضوع حلقة اليوم: الإرهاب صناعة أمريكية بامتياز. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، من صنع التنظيم القاعدة الذي أثار الرعب في العالم على مدى عقدين من الزمان؟ تحول على أثرها أسامة بن لادن الثري السعودي إلى أسطورة بواسطة الآلة الإعلامية الأمريكية الجبارة، حيث نسب إليه وتنظيمه أكبر حادثة إرهابية في العالم، وهي تفجير برجي التجارة العالمية بالولايات المتحدة ذاتها في 11 سبتمبر 2001، وباستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحربية من صواريخ وطائرات. وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول قوة وقدرة التنظيم الذي استطاع أن يخترق أكبر منظومة أمنية في العالم، على الرغم من أن قادته، وكما صور لنا الإعلام الأمريكي ذاته، يعيشون في الجبال والكهوف في أفغانستان، كما يقول الباحث المصري محمد سيد أحمد في مقال نشرته إحدى الصحف الواسعة الانتشار في لندن، ويقول إن أمريكا قامت بإعلان الحرب على حركة طالبان وتنظيم القاعدة بدعوى أنهما المسؤولان عن الإرهاب في العالم. ومع تفعيل وتسريع خطوات مشروع غرب آسيا الجديد الذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفتيت وتقسيم المنطقة على أسس مذهبية وعرقية وطائفية، وهو ما يستلزم استخدام ورقة الجماعات الإرهابية لتكون عملية التقسيم والتفتيت من الداخل دون مواجهة مباشرة منها، كما حدث في أفغانستان والعراق، حيث استغلت موجات الغضب الشعبي داخل بعض البلدان العربية وقامت بسكب مزيد من الزيت فوق النيران المشتعلة، مع الدفع بعناصر مدربة تابعة لها لتقود الشارع لصالحها، ثم قامت بدعم الجماعات الإرهابية بالداخل لتمكينها من تنفيذ مشروعها. وهنا اختفى تنظيم القاعدة من المشهد الإرهابي العالمي، واختفى أيضا من فوق المنابر الإعلامية التي كانت تقوم بالترويج له، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة هي التي كانت ترعى هذا التنظيم وتروج له، وعندما انتهت مهمته اختفى من الوجود، رغم مزاعم أمريكا ولوائحها وقوائم الإرهاب التي تصدرها على مدار السنة ضد الدول والحكومات والأشخاص بأنها تقود الحرب على الإرهاب، وتسمي ذلك أيضا الحرب العالمية على الإرهاب، ويطلق عليه البعض تسمية الحرب الطويلة وبمشاركة بعض الدول المتحالفة معها. وتهدف هذه الحملة حسب تصريحات رئيس الولايات المتحدة السابق جورج دبليو بوش إلى القضاء على الإرهاب والدول التي تدعم الإرهاب. نعم أعزائي الكرام، بدأت هذه الحملة عقب هجمات 11 من سبتمبر لعام 2001 التي كان لتنظيم القاعدة هذا النتاج الأمريكي دور فيها، وأصبحت محورا مركزيا في سياسة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش على الصعيدين الداخلي والعالمي. وشكلت هذه الحرب انعطافة وصفها العديد بالخطيرة وغير المسبوقة في التاريخ، لكونها حربا غير واضحة المعالم، وتختلف عن الحروب التقليدية بكونها متعددة الأبعاد والأهداف، وخلافا لكل المعاهدات والأحلاف الدولية التي شكلتها أمريكا. ما زال قادة البيت الأبيض كعادتهم يعتمدون على القوى الإرهابية، وتقوم باستبدالهم بقوى إرهابية أخرى بمسميات جديدة ومختلفة عندما تفشل هذه التنظيمات في تنفيذ مخطط الولايات المتحدة التقسيمي والتفتيتي للمنطقة. نعم أعزائي الكرام، لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بصناعة عدد من التنظيمات الإرهابية الجديدة، وأطلقت يدها بالمنطقة ودعمتها بالمال والسلاح. فسمعنا عن أنصار بيت المقدس بسيناء وجبهة النصرة وجند الشام بسوريا، لكن سرعان ما اختفت هذه التنظيمات سريعا، وقامت بمبايعة التنظيم الإرهابي الجديد والأسطورة التي صنعتها الولايات المتحدة وروجت لها عبر آلتها الإعلامية الجبارة، وهو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي عرف إعلاميا بتنظيم داعش، وأصبح بعبعا جديدا يخيف به أمريكا العالم أجمع. وبعد فشل مشروع غرب آسيا الجديد وتغيير الإدارة الأمريكية وصعود جو بايدن للحكم، قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من أفغانستان، لكن هذا الانسحاب لا يمكن أن يكون دون تحقيق مكاسب في إطار الصراع الجديد مع روسيا والصين المنافسين الجديدين الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وإيران المتحدي لها والخارج عن طاعتها في منطقة غرب آسيا. لذلك جاء الانسحاب بعد اتفاق مع حركة طالبان تم في قطر ولاقى ترحيبا تركيا. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والسلام عليكم جميعا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن، برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأسلوب الحوار في القرآن، فقد لاحظ الإسلام فيما يحدثنا به القرآن الكريم أن هناك طريقتين للحوار الفكري أو للصراع في جميع مجالاته. فهناك طريقة العنف التي تعتمد مواجهة الخصم بأشد الكلمات والأساليب وأقساها، بحيث يتركز الاختيار على كل ما يساهم في إيلامه وإهانته وإهدار كرامته، فلا مجال لمراعاة مشاعره وعواطفه ودراسة واقع حياته والإحاطة بظروفه من أجل المحافظة على الانسجام معها، بل الأمر ربما يكون على العكس من ذلك، تحديا للمشاعر في كل المجالات. وقد لا نحتاج إلى التأكيد بأن مثل هذه الطريقة لا تنتج إلا مزيدا من الحقد والعداوة والبغضاء والبعد عن كل الأجواء التي تقرب الأفكار وتساهم في الوصول بالصراع إلى نتيجة طيبة. وهناك طريقة لا عنف أو الطريقة السلمية التي تعتمد اللين والمحبة أساسا للصراع، انطلاقا من القاعدة الإسلامية التي تعتبر موضوع الصراع بمختلف مستوياته ومجالاته وسيلة من وسائل الحركة المنفتحة للوصول إلى الهدف، وهو الإيمان بالحق والوقوف معه والعمل على حشد أكبر عدد ممكن من الناس للارتباط بالهدف والانسجام معه. ولابد لهذا الخط من الالتقاء بكل الكلمات والأساليب الطيبة المرنة التي تفتح القلوب على الحق وتقرب الأفكار إلى مفاهيمه وأحكامه، بعيدا عن كل المعاني الشريرة والسلبيات القاسية. وقد ركز الإسلام على هذه الطريقة في كل أساليب الحوار والجدال من أجل الوصول إلى المعرفة من جهة، أو إلى الموقف الحق من جهة أخرى، وأطلق على ذلك كله التي هي أحسن، فهي الطابع الذي يطبع كل وسائل الحوار وأساليب الحوار. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الواضح لدينا أن الحسنة تعبر عن الأسلوب السلمي، بينما تعبر السيئة عن الأسلوب العنيف. ونلاحظ أن القرآن الكريم حين يختار لنا أسلوب لا عنف وطريقة اللين، يشير إلى النتائج العملية التي تجنيها الرسالة من خلال هذا الأسلوب، وهو تحول أعدائك إلى أصدقاء ينطلقون معك فيما تفكر فيه وفيما تعمل له، ثم يعقب على ذلك بالإيحاء بأن السير في هذا السبيل يحتاج إلى مزيد من الصبر وإلى حظ عظيم من الإيمان، لأن ذلك يخضع لقوة الأعصاب ومرونة الشخصية في مواجهتها لتحديات الخصومة ومشاكل الصراع. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في آيتين أخريين تتعلقان بالدعوة والحوار بشكل مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولن نحتاج إلى جهد كبير لنعرف أن الجدال بالتي هي أحسن يتمثل في اتباع أفضل الأساليب وأحسنها في إقناع الخصم بالفكرة التي يدور حولها الحوار، بحيث يظل الداعية في ملاحقة جادة واعية لكل الأساليب المطروحة والمعروفة أو غير المعروفة، ليختار منها الأسلوب الأحسن والطريق الأفضل، سواء في ذلك الكلمات التي يستخدمها والمعاني التي يعبر عنها. ولعل من أفضل الأمثلة على ذلك هو النموذج الذي طرحه القرآن الكريم في الحديث عن جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن. فقد بدأت الآية الكريمة الحوار معهم بالطريقة التي تبحث عن مواطن اللقاء التي نشعر بها من خلال رسالتنا وفكرنا، فنحن لا نتنكر لما يؤمنون به من كتاب وما يعتقدون به من رسالة، فإن القيمة الكبيرة للإسلام هو أنه ينطلق من الإيمان بكل الرسالات السماوية والتصديق لجميع الأنبياء والشعور المشترك منا ومنهم بالعبودية لله سبحانه وتعالى الذي نسلم له ولرسالاته. وعلى هذا الأساس يبدأ الحوار من قاعدة مشتركة يمكننا أن نقف عليها معا، حيث نشعر بإمكانية اللقاء في القضايا الأخرى بعد تحقق اللقاء في القضايا الأساسية. أما بالنسبة للشك كطريق لليقين، فقد كان أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في طريقة الحوار مع خصومه مثلا رائعا على حيوية القاعدة الإسلامية في أسلوب الحوار ومرونتها. وقد كانت مسيرة الدعوة في الممارسة الرسالية خاضعة في خطوطها العامة والخاصة لحركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان هو الذي يتولى عملية خلق الجو الطبيعي للحوار وإدارته ودفع الدعوة إلى أن تتحرك في إطاره. وبذلك كانت سيرته تجسيدا عمليا لكل القواعد العامة في الفكرة والأسلوب. ويواجهنا في هذا الجانب أسلوبان عمليان في حركة الدعوة الإسلامية في سيرة النبي القرآنية. الأول الأسلوب العملي الذي يعتمد على تفريغ الموقف من الأفكار المسبقة التي تحول الموقف إلى عقدة تفرض نفسها على كل مواطن الحوار وتشكل حاجزا يمنع الأطراف من الشعور بحرية الحركة فيما يقبلون وفيما يرفضون. ويتمثل ذلك في اعتبار الشك في الفكرة موقفا مشتركا بين الطرفين يوحي لكل منهما بضرورة إعادة النظر في القضية ومحاولة مواجهتها من جديد كما لم يواجهها من قبل. فليس هناك حكم سابق من أي من الطرفين على خصمه بالهدى أو بالضلال، بل هو الموقف المشترك الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة من خلال الحوار الإيجابي القائم على الوعي والشعور العميق بالحاجة إلى الوقوف مع خط الإيمان بالنتائج أيا كانت. وهذا ما تجسده لنا الآية الكريمة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلم يعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسلوبه هذا لنفسه صفة الهدى، ولم يدمغ خصمه بصفة الضلال، مع إيمانه العميق بأن القضية في واقعها الأصيل لا تبتعد عن ذلك، ليترك المجال للقضية أن تتحرك في حرية لتصل إلى نتيجة حاسمة من موقع الحرية الفكرية المنطلقة مع الحوار في الخط الصحيح. الثاني، الأسلوب العملي الذي يواجه فيه الخصم بقناعاته المرتكزة على ما يملك من أدلة وبراهين على صحتها من جهة، وفساد الأفكار المضادة لها من جهة أخرى، ولكنه لا يجعل من هذه القناعات سدا منيعا يغلق على الموقف أبواب التحرك مع قناعات الآخرين، بل يترك الباب مفتوحا للأفكار المضادة لتطرح نفسها من جديد من خلال ما تملك من أدلة جديدة تستطيع أن تتغلب على أدلة الفكرة التي يؤمن بها لتثبت أنها أفضل وأهدى سبيلا. ولعل وجه القيمة في هذا الأسلوب أنه يجرد الموقف من حالات التعصب والتزمت التي تحجر الفكرة، فلا يسمح لها بالتحرك الذي تخوض معه قصة الصراع من جديد، فيكون الموقف الإيماني واضحا قويا يتحدى ويقبل التحدي، بحيث يكون جاهزا لذلك في كل وقت كلما بررت هناك حاجة جديدة للصراع، أو كلما استطاع الخصم أن يحصل على دليل جديد للفكرة المضادة. وهذا هو الذي توضحه لنا الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فالقضية، كل القضية، هي أن هناك هدى يجب أن يتبع في الطريق أو في الغاية، وقد كان إيماننا ومسيرتنا في خط هذا الإيمان على أساس قناعتنا بأنه الهدى وأن غيره ضلال وانحراف. فإذا كان لديكم طريق أفضل أو كتاب أهدى فدلونا عليه لنتبعه، لأننا لا نخضع لأي عقدة ذاتية في هذا المجال. إن كلا هذين الأسلوبين يلتقيان في إفساح المجال للحوار أن يتحرك بكل حرية، لكن الأول ينطلق من موقع الشك الذي يطرح كل القناعات جانبا ليبدأ القضية من جديد، بينما يتمثل الثاني في الوقوف مع القناعات في موقف متحرك يترك المجال مفتوحا للقناعات المضادة لكي تطرح نفسها من جديد في إمكانية فكرية ونفسية للإيمان بها على أساس جديد. وقد نشعر كدعاة إسلاميين بالحاجة الملحة إلى كلا هذين الأسلوبين لنخترق الحواجز الفكرية والنفسية التي يضعها خصوم الدعوة إلى الله أمامها ليمنعوها من التحرك بما يثيرونه من الاتهامات الظالمة والمليئة بالتعصب والتزمت والتحجر التي تمنعنا من الدخول في عملية جدال معهم. وربما تنطلق الحاجة إليه في بعض الحالات من الإحساس بضرورة اقتحام المواقف المتعصبة والمتعنتة التي يقفها أولئك الخصوم ليمنعوا أتباعهم من السير معنا بعيدا في عملية الحوار الذي يقودهم إلى الإيمان بالله. فقد ينفع هذا الأسلوب في دفع هؤلاء إلى الشك في عقيدتهم عندما تتسلم زمام المبادرة في الإعلان عن الشك في عقيدتك وفي عقيدتهم كحركة بارعة للالتفاف حول الموقف. وقد نجد الأثر الكبير من خلال التجربة العملية في الطريقة التي توحي بها لخصمك أنك لا تمانع من الوقوف معه والسير في اتجاه الخط الذي يؤمن به إذا استطاع أن يقنعك بأن عقيدته أفضل من عقيدتك وبأن طريقه أهدى من طريقك. إنك بهذا الأسلوب تقدم له الإغراء الكبير لأن يدخل معك عملية الحوار من أجل أن يجرك إلى موقفه، وهكذا تنجح في تحطيم الجدار الحاجز الذي يمنعه من الالتقاء بك في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر. ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا، نرجو أن تنال رضاكم. في تمام الساعة 9 مساء أحبتي الأفاضل، تتابعون نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير. برنامج ألو طهران يقدم لحضراتكم عند 9:15 على مدى 45 دقيقة. تتابعون آخر الأخبار في تمام الساعة 10 على مدى 10 دقائق، وفي تمام 10:15 تتابعون مباشرة برنامج اليمن التصدي والتحدي. عند 11 تتابعون نشرة لآخر وأهم الأنباء، ويليها برنامج ظل الشيطان، من ثم نتابع وإياكم برنامج إحشاية ويا أهلنا. في تمام الساعة 12 أحبة الأفاضل ننتقل إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، لمتابعة آخر التطورات على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الفقرات المنوعة لهذا البرنامج. في تمام 1 أحبة الأفاضل تتابعون نشرة لأهم الأنباء على مدى 20 دقيقة. بعد هذه النشرة الإخبارية نستمع وإياكم إلى برنامج التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تتابعونها أحبة الأفاضل في تمام 1:30، مدتها حوالي 50 دقيقة، بإلقاء سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. كما ندعوكم للاستماع إلى برنامج بحرين الصمود عند 2:24. نتمنى لكم أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعة طهران.
انسكبت في الصلب الأطهر.